الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه الجامع الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا العنوان أخذا من قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من هذه الآية الكريمة أخذ البخاري رحمه الله هذا العنوان. فهذا العنوان مهم جدا، وعليه فينبغي أن نفهم أن العلم مقدم على القول والعمل، لأن الإنسان إن لم يتعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين فإنه لا يضمن صحة صلاته ولا صحة صيامه ولا صحة حجه ولا صحة زكاته. بغير العلم لا يضمن الإنسان أن يصلي صلاة صحيحة. فالعلم مقدم على القول والعمل. لذلك البخاري رحمه الله بوب بهذا، لأهمية العلم، لأهمية العلم. وعلم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام. وبالعلم يعرف الإنسان الإيمان من الكفر، ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف الحق من الباطل. بالعلم يعرف ما يحل من الملبس وما يحرم. بالعلم يعرف ما يحل من الطعام وما يحرم. بالعلم، بعلم الدين، يعرف ما يحل من الكلام وما يحرم. بعلم الدين يعرف كيف يتوضأ وضوءا صحيحا، وكيف يصلي صلاة صحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر. لاحظوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كما أمر، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أمر يعني كما جاء في الشرع، أي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يتعلم أمور الدين فإنه لا يضمن أن يتوضأ وضوءا صحيحا. والطهارة مفتاح الصلاة، فمن لم تكن طهارته صحيحة، من لم يكن وضوءه صحيحا، من لم يكن غسله من الجنابة صحيحا، فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة. لذلك قال عليه السلام: الطهور شطر الإيمان. فأمر الطهارة عظيم في الإسلام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. إذن لابد من متابعة الرسول، لابد من العمل بما ورد في الشرع، والنية وحدها لا تكفي، والعمل صورة وحده من غير علم لا يكفي. وإلا فكيف قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى صورة وترك شيئا من أركان الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لو كانت النية وحدها تكفي ما قال له ذلك. لو كان بالنية يمشي الأمر لماذا قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال له في نهاية الأمر: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، لا أحسن غير هذا. فقال: علموا أخاكم. ما قال له أنت ونيتك، كما يقول بعض الجهال على زعمهم النية وحدها تكفي. لو كان كذلك فالرسول كان أعلم بهذا الأمر، لكن لما لم يقبل معه لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وهو يقول له في كل ذلك: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال بعد ذلك للصحابة: علموا أخاكم. يعني النية لحالها ما بتكفي، لابد من أداء العمل كما ورد في الشرع مع النية السليمة، مع النية الصحيحة. اجتماع العمل على وفق الشرع مع النية الصحيحة، هذا الذي يكفي هذا الذي يجزئ هذا الذي أمر به الشرع الشريف. فإذا علم الدين به يعرف الإنسان ما يحل من المال وما يحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وفي لفظ لهذا الحديث: كل جسد نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. فالرسول عليه السلام هو الذي قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: كيفما وصل المال إلى يدك فهو حلال لك، ما قال هذا. ما قال كيفما حصلت على المال فهو حلال صرف، لا، قال: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. كثير من الأموال تصل إلى يد الناس بطريق محرم، بل بطرق محرمة. في صحيح البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا الحديث ورد بلفظ آخر: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالذي يأتي بهذا المال من طريق محرم فهو من الهالكين، والذي يأتي به من طريق حلال لكن صرفه في وجوه محرمة، صرفه في الحرام، فهو من الهالكين. ومن جمع المال بقصد الفخر والتكبر والاستعلاء والبطر فهو من الهالكين، فهو أيضا من الهالكين. من عمل وتعب واشتغل وجمع المال لكن بقصد أن يبطر به على الناس، بقصد الفخر والاستعلاء، عليه معصية من الكبائر. مش المسألة أنه جمع مليون دولار ومليار دولار، مش المسألة أنه عنده ذهب وفضة وليرات ومصاري وبيوت وعقارات، مش المسألة أنه عنده فلل وقصور وشركات ومؤسسات. من أين هذا؟ وكما ورد في الحديث: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل عن ذلك يوم القيامة. المسألة ليست فوضى. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، عن الإبرة، إن الله يسأل عن المخيط يوم القيامة. فكم وكم من الناس صاروا من الهالكين في أمر المال، كم وكم من الناس صاروا واقعين في الكبيرة مستحقين للعذاب في جهنم بسبب المال. كيف؟ بيكون عنده مال جمعه من حلال، انتبهوا، جمعه من حلال، لكن اشترى سيارة فخمة بقصد التكبر والاستعلاء على الناس، عليه معصية من الكبائر. اشترى قميصا غالي الثمن، غالي الثمن بقصد الفخر. اشترى حذاء بقصد الفخر، بنطلون بقصد الفخر، بيت بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر، ذنب من الكبائر. لو اشترى صباط، لو اشترى بنطلون، لو اشترى قميص، لو اشترى ساعة، فخمة غالية بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر، عليه ذنب من الكبائر. وكذلك من اشترى بيتا فخما أو بنى اشترى أو بنى بيت، فيلا، قصر، بناية بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر. ولو اشترت المرأة غطاء الرأس، الحجاب يلي بتغطي رأسها فيه، بقصد الفخر تكبرا على النساء، على الفقيرات، اشترت إشار $100 $200 $500 بقصد الفخر، عليها معصية من الكبائر، عليها معصية من الكبائر. لو اشترت إشارب المنديل فخم غالي أو حرير مقصف ذهب بقصد الفخر، بقصد التكبر، بقصد الاستعلاء على النساء، على الفقيرات، على الناس، عليها معصية من الكبائر. لو اشترت جزدين بقصد الفخر، اسكربين، تنورة، فستان بقصد الفخر، عليها معصية من الكبائر، عليها ذنب من الكبائر. كثير من الناس في أمر المال صاروا من الهالكين، صاروا ممن يستحقون العذاب في جهنم. وكذلك من جمع المال من حلال، جمعه من حلال، بجمعه ليس عليه معصية، لكن عمل عرس لابنه، عمل عرس لبنته للفخر والبطر، عمل بأفخم الأوتيلات، الصالات، القاعات، أفخم عشاء، $100,000 $50,000 $60,000. وبعضهم ماذا يفعل؟ بيجيب الفستان لبنته $100,000 بقصد الفخر، عدوا بقى، هذا كبائر. وبعضهم ينثر الذهب برش ليرات الذهب على المعازيم بقصد الفخر، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. جمع المال من حلال، بس بشو عم بيصرفه؟ بطريق محرم، أو صرفه في الخمر، أو في الزنا، أو في الظلم، أو في الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أو صرف هذا المال على القمار، أو صرف هذا المال على الدعارة، أو صرف هذا المال على الناس بقصد الفخر، عزيم ووليم وطلعة على الجبل ونزلة على البحر بقصد الفخر، عليه معصية من الكبائر، عليه ذنب من الكبائر. وكذلك لو جمع هذا المال من حرام، انتبهوا هلا، جمعوا من حرام، فلو صرفه في زعمه في وجوه البر والخير ليس له ثواب، وليس له أن ينوي الثواب، وعليه معصية. مثلا جمع المال بالخمر، تجارة الخمر المحرمة، جمع مال صار عنده كثير، قام إجا عزعمه عمر جامع، ما بيكون له ثواب. بهذا المال بنى مسجدا، ما له ثواب، انتبهوا، ليس له أن ينوي الأجر في بذلك، وما له ذرة من الثواب. أو جمع المال من السرقة، إجا عم بتصدق على أيتام، جمعت المال بالبغاء بالزنا، عم تعطي الأيتام والفقراء والأرامل والمنكوبين والمشربين والمضطهدين، ما إلها ذرة من الثواب، ليس لها ذرة من الثواب في هذا المال. لو بنت به المساجد ودور الأيتام، لو بنت به ما يسمى الملاجئ الخيرية، هذا الذي جمع المال من حرام، هذه التي جمعت المال من حرام ولو بزعمهما صرفاه في وجوه الخير والبر من إنقاذ الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل والمضطهدين والمشردين والمنكوبين، ومن دمرت بيوتهم السيول والزلازل، ولو بنوا على زعمهم بهذا المال المساجد أو دور الأيتام أو المؤسسات الاجتماعية أو ما يسمى الملاجئ الخيرية، ما لهم ثواب، عليهم معصية. وهذا المال مثلا بالزنا، بالخمر، بالقمار، بالربا، بالسرقة، ما لهم ثواب، وليس لهم أن ينوي الثواب بذلك، وليس لهم أن ينوي الثواب بذلك. كم وكم من الناس اليوم بسبب الجهل يجمعون المال بالربا، بجهله بظن انه هذا المال صار ملكه. لا، هذا المال منه ملكه. اسمعوا الآية الكريمة ماذا تقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين كاملين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لاحظ رأس المال، يعني اللي كان حاطط 100,000 دولار صاروا بعد وقت طويل 500,000 دولار. هول 400,000 دولار منهم ملكه، ما دخلوا في ملكه، ما بيقدر يروح يتصدق على الفقراء وينوي الثواب، ما بيقدر يبني جامع وينوي الثواب، ما بيقدر يعطي اليتيم وينوي الثواب. هذا جمعه بالحرام ولم يدخل في ملكه، وليس له ثواب ولا أجر. ماذا قال ربنا؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أدي رأس مالك، هذا اللي بتطالب فيه، أما الزيادة عن ذلك ما دخل في ملكك. هلا بيجي واحد بيقول شو يعني بنحرقه؟ شو يعني بنكبه بالبحر؟ ما تتفطر من عندك وتحكي من عندك المال الضائع والمال الحرام والمال المجموع بطريق محرم، كله له أجوبة في الشرع، مش بتحرق ولا بتكبه بالبحر. في أموال إلها أحكام، بس هيدا هون عم نحكي هلأ أنه منه ملكك، ما بتنوي الثواب لا تنوي الأجر، ما دخل بملكك. يقول لك بصرفوا على البنزين وعلى الدواليب وعلى الكهرباء، شو هالحكي، ما عم تستعمله بالحرام. ليس لك أن تستعمل هذا المال، ليس ملكا لك. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أما مسألة أنه مال محرم أو المال الضائع أو هذا كله في أجوبة عليه. الشرع ما ترك هذه المسائل فوضى، إلها أجوبة، بس هلأ عم نحكي عن ناحية معينة، إنه منه ملكه وما قاله إنه ينوي الثواب والأجر بهذا المال الذي جمعه بالربا. الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا الإنسان من عظيم ذنبه آكل الربا، عليه حرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا مثال. بيجي قال عن زعمه عم يتصدق فيه على الأيتام والفقراء، لا يجوز، ما قالوا أنه ينوي الثواب ومنه ملكه، ما قالوا أنه يتصرف فيه هو. مثال آخر، بعض الأغنياء الذين وجبت عليهم الزكوات يؤخرون دفع الزكاة عن وقتها بلا عذر شرعي. شو بيقول الحافظ بدر الدين الزركشي؟ تأخير دفع الزكاة عن وقتها بلا عذر من الكبائر. أكثر الأغنياء اليوم من الفساق، أكثر الأغنياء فساق، أكثر الأغنياء لا يؤدون حق الله في أموالهم ولا يؤدون حق العباد في أموالهم ولا يؤدون حقوق العباد في أموالهم. ثم هذا الغني إما أن يؤخر دفع الزكاة عن وقتها وقد وجبت عليه، مثلا بشهر شعبان بيصير له حول، يعني بيكون مضت سنة بده يؤخر لرمضان، بشهر رجب بيكون صار له سنة مضى عليه حول كامل بده يؤخر لشوال بدون عذر شرعي بدون سبب، لا يجوز له. أما لو قدمها لمصلحة الفقراء فيجوز. شوفوا الحكم، مثلا في شوال بدأ بالتجارة، قام برمضان شايف في فقر كثير، بشهر رجب بشهر شعبان شايف في فقراء كثير ضرورات، قام قال أعجل إخراج زكاتي، هذا الأصلح للفقراء والأنفع. عندين هو بيصير له حول كامل في شوال، قام طلعها في شعبان في رجب في شعبان في رمضان، يجوز يجوز. أما أنه يأخرها عن وقتها بدون سبب شرعي لا يجوز. أكثر الأغنياء فساق، أكثر الأغنياء لا يراعون حق الله في الأموال ولا يراعون حق العبيد. كم من أغنياء لو أخرجوا الزكوات كما يجب عليهم لاكتفى الفقراء في بلادهم، لاكتفى الفقراء في بلادهم. تطلع عليه مثلا 100,000 دولار زكاة بيطلع 10,000، هذا شو اسمه؟ مانع للزكاة، هذا منع هذا الواجب. عليه 100,000 أن طلع 10,000، هل يكفيه 10,000؟ لا لا، طلعت الزكاة اللي بده يخرجها 100,000، طلع من 100 10,000، عرفنا هذا عليه معصية من الكبائر. أو أخرج ما لا يجزئ أو أعطاها من لا يستحق، لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته. كم من أناس يمنعون الزكوات الواجبة، هؤلاء تأتي أموالهم يوم القيامة، اللي عنده غنم وإبل وبقر وفضة وذهب، أمواله تأتي يوم القيامة، الذهب والفضة تكون صفائح من ذهب وفضة محمات بالنار فتكوى بها جباههم وجنوبهم، والإبل والبقر والغنم يأتون يوم القيامة فيدوسونهم ويطؤونهم. هذا الذي يمنع حق الله في الزكاة، هذا الذي يمنع الزكاة وقد وجبت عليه. هذه الإبل تأتي يوم القيامة تطأه بأقدامها، البقر الغنم والذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم كما في سورة التوبة، فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. عشوم خبا ويكنزوا ويكنزوا يخزنوا هذا الذهب والفضة والأموال وما عم بيطلع الزكاة الواجبة، ليش؟ شو هالطمع بأمر الدنيا؟ ما حيقدر، أكثر من شبعته ما حيقدر يأكل، حيموت ويترك الباقي وينزل على القبر، ويمكن يجي من يرثه فيسبه ولا يتصدق عن روحه بفلس واحد. بعض الناس بيقولوا الله يغمض له، لا بيتصدقوا عن روحه ولا بيعملوا له صدقة جارية، بيكون أهلك نفسه منع الزكاة وجمع المال لغيره، وجمع المال لغيره، تعب في جمعه وغيره أكله وهو عليه وبال في القبر والآخرة. شيء خطير. إذن أمر المال أكثر الناس هالكون فيه، إلا من حفظه الله، إلا من رحمه الله، إلا من تعلم فطبق، إلا من تعلم فالتزم، إلا من تعلم فأدى كما يجب عليه، وإلا فهلاك كبير، وإلا فهلاك كبير. ومن الأمثلة أيضا أنهم يمنعون النفقة الواجبة، بيكون واحد عنده نفقة أم وبي المسلمين الفقيرين، المسلمين الفقيرين، فيمنع عنهما النفقة الواجبة، ارتكب معصية، منع النفقة الواجبة عن زوجته، عن أولاده الذين هم دون البلوغ، عن أولاده الذين هم دون البلوغ. وفي أمور تانية واجبة، في أمور تتعلق بالمصالح العامة ومصالح الدين ومصالح الدعوة، وإنقاذ الفقراء من المهالك، إنقاذ المنكوبين المضطرين الذين إذا لم ينقذوا يهلكوا. عارفين الأغنياء قاعدين عم يتفرجوا عليهم وهن قادرين يساعدوهم، قادرين ينقذوهم. وبعض أرحامك الذين هم في حالة اضطرار وانت ميسور، فمن صلة الرحم أن تصلهم بالمال أيضا لإنقاذهم من الضرر، لإنقاذهم من الهلاك. فإن لم تفعل فأنت قاطع لرحمك. أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. فالإنسان اللي بده يجمع المال يعرف بأي نية يجمع المال، واللي بده يصرف يعرف بأي نية عم يصرف، واللي معه مال يسأل حاله كيف جمعته، سأسأل عنه يوم القيامة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.